بسم الله الرحمن الرحيم. موقع طريق الإسلام يقدم لكم.
الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، فقد ذكرنا في الحلقة السابقة أثر الوالدة في تربيتنا، واستعرضنا حرصها على أولادها وعلى حسن تربيتهم، وكيف غرست فينا خصلتين اثنتين أساسيتين هما العفة والصدق، وأرادت غرس الشجاعة ونحن صغار، فكيف السبيل إلى ذلك؟ كانت تحكي لنا قصة عند العوام مشهورة تعرف بقصة الزير سالم، وكان كتابه يقرأه العوام منشورا بين الناس. نعم، تأخذ هذه الأشعار وتسمعنا إياها، بل وتعلمنا إياها أحيانا، أو قصة عنترة العبسي، نعم باللغة العامية يستعملها الناس في سهرات الشتاء في مضافاتهم. كان كل حي في مضافة يجتمع إليها رجال الحي فيجلسون ويقرؤون إما سيرة الزير أو قصة الزير أو سيرة عنترة العبسي باللغة العامية، ويحدث فيها كثير من يعني الأمور، الدعابات في هذه الأمور. نعم، فإذا أرادت مني حاجة وكانت تختار أن أخرج لقضاء حاجتها في الليل، وتعلم أنني كطفل صغير أخاف، فكانت تقول: ردد ما سمعته مني اليوم أو أمس في قصة الزير أو قصة عنتر. فأخرج من البيت لقضاء حاجتها قابضا على يدي كأنني أريد أن أصارع أحدا، وأنا أرفع صوتي جدا بهذه القصائد العامية التي ليست شعرا، نعم، وليست نثرا، وإنما هي كلام عامي منظوم. نعم، كانوا يسمونه الزير، والزير ليس اسمه، سيأتي اسمه إن شاء الله تعالى. نعم، آتي بأبيات الزير المهلهل، هذا لقبه، يخاطب ابن أخيه الذي قتله الأعداء، الذي قتل الأعداء وأبوه، يقول: أنا قايم مع بكرة يا جريوي، جريوي ابن أخوه، لذكر الله قايم بالصلاة. هذا بدلك على أن الشعر مكذوب، لأنه ما كان في صلاة عندهم في جاهلية. أنا قايم مع بكرة يا جريوي، لذكر الله قايم بالصلاة، سمعتنا طبول الحرب تنفخ شبيه الرعد في كبد السماء. نعم، فركبت الجواد وصرت أعجل بوجه عبوس طالب للقاء، لقيت شاليش بالميدان يلعب، يقول الزير ما له قوة، فغرت عليه أنا بقلب صامت، تقول جبلين والتطموا سوا. فأول يوم جاني ثم جيته ولا منهاب من شدة لقاء، وثاني يوم جاني ثم جيته تقول صواني الطاير شضى، وثالث يوم جاء رايد لقت لي بحد السيف أو سن القناة، ضربته ضربي من غير شفقة ثلاث شبار ظهرت من قفا، فلما أنرأوا ولوا الجماعة وبعد الرأس ما ينفع غطاه. كنت أصرخ فيها، وكان ممر قبو، الممر قبو قديم، أرفع يدي كأنني أصارع أحدا. نعم، هذه القصائد في عنترة وفي الشعر وفي المهلهل عرف ذلك مني أقاربي، فكنت إذا مررت على أحدهم أو أتيت إليه، نعم، أخذني ورفعني على طاولة أو على سلم درج وقال: أسمعنا، نعم، ماذا يقول الزير أو ماذا يقول عنترة. وكان أشدهم علي في هذا زوج خالتي رحمه الله، كان يجلسني على فخذه لأسمعه قصة الزير أو قصة عنتر أو شعر ملخص القصة. الحقيقة حفظت من هذا الشعر الكثير، نعم الشعر العامي، وبخاصة فيما يتعلق بالمعلقة. بعدين لما كبرت عرفت أن عنده شعر عجيب، ولو سمعت ما قاله النقاد والأدباء في شعر عنترة الصحيح أو شعر المهلهل الصحيح لرأيت شعرا ليس له نظير، رأيت شعرا في القمة. هذا المطالعة وأنا صغير، أو مش مطالعة، هذا السمع وأنا صغير جعلني أبحث وأنا كبير عن هذين الشخصيتين وعن شعرهما، فرأيت أن هناك شعرا قال عنه الأدباء أنه في بعض الصور إن عنترة لم يسبق بها، شعر عجيب. منها قوله: وقد وعدته عبلة أن يأتي على نبع عين، نبع ماء، فلم تأتي. نعم، والعين أو نبع الماء كان يحيط به أرض ترابية، انتظر عنترة فلم تأتي عبلة، وكانت السماء مغيمة فجاء المطر وكانت القطرة كبيرة، فلما وقعت القطرة على الأرض صارت تترك أثرا على شكل دائرة كأنه درهم. فوصف هذا المنظر البديع، فماذا يقول؟ انتبه على الشعر الجميل، مش الشعر اللي كنا نقوله، لا. نعم، يقول: جادت عليها كل عين ثرة، جادت عليها أي السماء، كل عين ثرة أي كل قطرة كأن نبع عين، جادت عليها العين والأرض التي حولها، جادت عليها كل عين ثرة، فتركنا كل قرارة كالدرهم، كأن دراهم مصفوفة جنب بعضها، وخل الذباب بها، ما بقي أحد عن عين إلا الذباب، وخل الذباب بها فليس ببارحين، ما راح بده يشرب، غردا كفعل الشارب المترنم، هزجا يحك ذراعه بذراعه قدح المكب على الزناد الأجذم. أنت لاحظ الذبابة، إذا رأيتها تقف على شيء فإنها تجعل يديها الاثنتين هكذا مثل بعض. عنترة أخذ هذه الصورة فجعل لها صورة مقابلة، قال الأدباء والنقاد: لم يسبق بمثل هذه الصورة، ما أحد سبق فيها. شبه صورة الذباب عندما تقف فتجعل يديها هكذا مع بعضهما البعض كشأن إنسان مقطوع الساعدين أراد أن يقدح زنادا ليشعل نارا فيفعل هكذا. نعم، هزجا يحك ذراعه بذراعه قدح المكب على الزناد الأجذم، كأن إنسان قد قطعت يداه يريد أن يقدح شيئا فيجعل هكذا. صورة جميلة وعجيبة شان، فانظر رحمك الله إلى هذه الصورة الجميلة كيف شبه الذباب، نعم، عندما يحك ذراعيه ببعضهما البعض، نعم، إذا وقف شبهه برجل أجذم مقطوع اليدين يريد أن يشعل أو أن يقدح زنادا. لم يسبق، هذا قول النقاد مش قولي. وقصة عنترة كذلك معروفة عند الخواص والعوام، لكن العوام زادوها وزادوا فيها وأكثر، وكله أكثره. وصفه النقاد بأنه كان بطلا يلقى الفارس والفارسين، أما ضرب من هون ألف وروح من هون ألف، هذا نعم، يلقى الفارس والفارسين. وفي أثر ضعيف للنبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما ذكر لي أعرابي وأحببت أن أراه إلا عنترة. قالوا: لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع شعره في العفة، نعم، أعجبه أخلاقه، فقال: نعم، ما ذكر لي أعرابي وأحببت أن أرى. قال: نعم. وله أبيات جميلة: وأغض طرفي إن بدت لي جارتي حتى يواري جارتي الخضر، وفي رواية: حتى يواري جارتي مأواها. نعم، من عفته. كذلك ذكر المهلهل الزير في صغري جعلني أقرأ له في كبري، فعرفت أنه رجل جمع بين الشعر والفروسية، الشعر والفروسية، نعم. واسمه عند أهل الأدب ليس زير، اسمه عدي، ابن ربيعة التغليبي، تغليبي العشيرة، لقبه المهلهل. لماذا لقب المهلهل؟ قال لقب بالمهلهل لأنه هلهل الشعر، أي أنه أتى بالشعر الرقيق الذي لم يسبق لمثله. هلهل الشعر أي رققه، جاء به رقيقا. الشعر جميل، سنأتي بنموذج من هذا. ومن قصائده الجميلة المعدودة رثاء لأخيه كليب الذي قتله بنو بكر، وبقي بين القبيلتين ثارات دامت سنين وقتل يعني وكاد أن يتفانيا، معارك طاحنة كادت تفنيهما. هذه القصيدة طويلة، نكتفي بعدة أبيات منها، نذكر بعضها في رثائه لأخيه كليب. يرثي أخاه كليب فيقول، أخاه كليبا فيقول: أهاج قذاء عيني للذكار. تذكرت كليب فهاجت نفسه للبكاء فبكى. أهاج قذاء عيني للذكار هدوءا في ليلة هادئة، فالدموع لها انهمار. شعر جميل جميل. وصار الليل مشتملا علينا كأن الليل ليس له نهار. يعني من كثرة حزنه يعني شعر أن الليل دام ما عاد في نهار. وودت أراقب الجوزاء حتى، جوزاء نجوم معروفة في السماء، نعم معين عدد. لذلك جاء رجل إلى ابن عباس وقال: طلقت زوجتي عدد نجوم السماء. قال: ويحك، يكفيك عدد نجوم السماء وتنتهي المشكلة، يعني ثلاثا أو خمسا أو هكذا. وبت أراقب الجوزاء حتى تقارب من أوائلها انحدار، إن مالت للمغيب. أصرف مقلتي في إثر قوم، يلتفت إلى الأمكنة التي كان أخوه كليب يجلس فيها. أصرف مقلتي في إثر قوم تباينت البلاد بهم فغاروا، أي نأى بهم الديار فأصبحوا في القبور. وأبكي والنجوم مطلعات كأن لم تحوها عني البحار، كأن النجوم لا تريد أن تغيب. على من لو نعيت وكان حيا لقاد الغيل، لقاد الخيل يحجبها الغبار. يقال لو كان هو حي ونعيت إليه لقاد جيوشا جرارا ليثأر لي. على من لو نعيت وكان حيا لقاد الخيل يحجبها الغبار، دعوتك يا كليب فلم تجبني، وكيف يجيبني البلد القفار. ما ميت هذا المعنى، بلد القفار القبور. أجبني يا كليب خلاك ذم، يعني أنت لا نقول ذم أنت بتقصر لدعيتك، لكن أنت في العالم الآخر، لكن لو كنت حيا ما بتقصر. أجبني يا كليب خلاك ذم، لقد فجعت بفارسها نزار. نزار قبيلة من قبائل تغلب. سقاك الغيث إنك كنت غيثا، سقاك الغيث إنك كنت غيثا ويسرا كريم، حين يلتمس اليسار. كأني إذ نعى الناعي كليبا، لما قالوا قتل أو مات، كأني إذ نعى الناعي كليبا تطاير بين جنبي الشرار. سألت الحي أين دفنتموه، فقالوا لي بأقصى الحي دار، آخر الحي آخر العمران بأقصى الحي دار. فسرت إليه من بلدي حثيثا، وزر بلد ثاني المكان القتل. فسرت إليه من بلدي حثيثا، وطار النوم وامتنع القرار. وحادت ناقتي عن ظل قبر، بيت جميل. وحادت ناقتي عن ظل قبر ثوى فيه المكارم والفخار. أقول لتغلب والعز فيها، قبيلته أقول لتغلب والعز فيها، أثيروها أثيروها لذلكم انتصار. يعني خذوا بالثأر أثيروها، حربا على بني بكر. أثيروها لذلكم انتصار، خذ العهد الأكيدة، أبي خاطب القبر، علي عمري بتركي كلما حوت الديار. ولست بخالع، درعي وسيفي إلى أن يخلع الليل النهار. وإلا أن تبيد سرات بكر فلا يبقى لها أبدا إثار. ما يبقى أحد من بني بكر، وإلا أن تبيد أي عظماؤهم سراة بكر فلا يبقى لها أبدا إثار. بالله عليكم هل سمعتم أجمل من هذا؟ فعليكم بالشعر بعد كتاب الله وسنة رسوله، وعلموه أولادكم، تمجدوا وتنجدوا، تمجدوا وتنجدوا. سارت الحياة على هذا النمط حتى أنهينا المرحلة الابتدائية في التعليم، ودخلنا في المرحلة الإعدادية، بل في أوسط الإعدادية. هنا ترى أمر جديد، أمر جديد يدلك على حرص أمنا عليها رحمة الله على التعليم، على التعليم. كان لها قريب مشهود له في علم النحو، حتى حدثني أحد علماء النحو والله قال: ناقشت مع إنسان في قضية نحوية، واللي ناقشني قال لي هذا الرأي الأستاذ عبد القادر، فقصدته في المدرسة لأناقشه في الأمر. يقول: والله مررت من أمام المدرسة واستحييت أن أدخل عليه هيبة له. يعني جمع بين الشخصية وبين العلم. يعرف الأستاذ عبد القادر العلواني من أقاربها، كان معلما للمرحلة الابتدائية رغم هذا العلم، وما رأيت أحن منه على طالب كما كانوا يصفونه. أنا لم يدرسني في المدرسة، درسني في المسجد درس خاص هذا الذي سأذكره. كان يأتي بالطعام إلى الطلاب ليطعم الفقراء في فترة الاستراحة بين الدروس، وربما جاء بإبرة وخيط إذا رأى طالبا قد قطعت أزرار ثوبه أو يعني قميصه أو كذا يخيطها له، ولا يخرج ليجلس مع المعلمين لأنهم في واد وهو في واد آخر، وعنده وادي العلم وواد أولاد النعم. لكن كان في علم النحو أستاذا يشهد له علماء العربية في بلده وفي غير بلده. كانت تجتمع إليه نخبة من أهل المدينة، نخبة قليلة قليلة، دائما الحريص على العلم قلة، الحريصين على العلم قلة، والله وأقل من القلة. نعم، نخبة من أهل المدينة تجتمع إليه من أهل العربية وأهل القرآن الكريم لسماع درس له في مسجد في منتصف المدينة يقاد له جامع المدفن. في صباح يوم من الأيام، وإذا بالوالدة بعد صلاة الفجر، لأن الفجر بالبيت صغار ما نعرف الجماعة، قرب الشمس تطلع، أخذتني بيدي أثناء العطلة المدرسية الصيفية، كان بدون 3-4 أشهر، وإذا بي تأخذني إلى الجامع المذكور في منتصف البلد، والمسافة بيننا قريبة. هذا المسجد له درج خارجي ينتهي بعليه، هذه العلية عبارة عن مكتبة كبيرة ما تعادل ربع هذا الحرم تقريبا، مقر إمام المسجد، وفيها المكتبة، وفيها الشيخ عبد القادر يعطي درسا في اللغة العربية في النحو. في الوسط طاولة، كراسي محيطة به، الشيخ يجلس في المنتصف، يأتي بقى التلاميذ. بس شو تلاميذ؟ سأذكر هؤلاء التلاميذ. نعم، ومن جملة التلاميذ إمام المسجد، لا أعرف إلا أن اسمه الشيخ خليل فقط، ولا أعرف عنه شيئا آخر. صعدت بهذا الدرج إلى هذه الغرفة، حتى إذا رأت الأستاذ قريبها قالت: خذ هذا أمانة عندك. دخلت المكتبة التي كان في وسطها طاولة محاطة بعدد من الكراسي، وما هي إلا دقائق حتى امتلأت الكراسي بطلاب الأستاذ الذين كان فيهم من هو أكبر من الأستاذ سنا. نعم، ولكن العلم هو الذي جعله أستاذا لهم. جلست على كرسي منزويا في زاوية، وكيف لا أنزوي؟ نعم، وكل واحد من هؤلاء إن لم يصلح جدا لي كان أبا لي. ها، هؤلاء الطلاب، هذول الطلاب الذي كان يسمعون لهذا الشيخ. بدأ الأستاذ بحمد الله والثناء على رسوله، مثليا بذكر فوائد العلم، ثم خص علم النحو بشيء من يعني التقدير، ومرحبا بنخبة من هؤلاء الطلاب، أو بالطلاب الذين هم نخبة في الحقيقة، الذين هم في الحقيقة علماء، عرفت منهم فيما بعد الشيخ محمد القواص كان بارعا في قراءة القرآن وفي إعرابه كله، نعم، وكان بدينا، نعم، متينا صارما، يخرج كل يوم بعد الدرس إلى بائع حلوى تحت فيأكل ما شاء من الحلوى، وكان أعمى، كان ضرير، نعم، ترى يعني المشايخ بيحبوا الحلوى، ما بيحبوا بطنهم، بيحبوا الحلوى، إيش نعم، كان بارعا في النحو عليه رحمة الله، توفي، نعم، هذا الشيخ محمد القواس. والشيخ عبد الرزاق خير الله كان حافظا وقارئا ومعلما وإماما، هذا تلميذ عند الشيخ عبد القادر. والشيخ خليل إمام المسجد المدفن الذي نحن في مقر يعني مسكنه، مقر إقامته هناك مشان حتى لأجل المهد. بدأ الأستاذ بالترحيب وخص علم النحو بالمدح كما ذكرت لكم، ثم عرف بالكتاب الذي سيشرح، عرف وأثنى على مؤلفه وشارحه. وعلمنا فيما بعد، سمعنا ما نعرفان شيء، أن هذا الكتاب الذي بين أيدينا هو الذي يسميه العوام ألفية ابن مالك، لكن شو اسمه الحقيقي؟ اسمه الخلاصة، اسمه الخلاصة. العوام بيقولوا ألفية ابن مالك، لماذا؟ لأنه ألف بيت منظومة في علم النحو كله من الكلمة إلى ختامه، لأنه سمي الخلاصة لأنه آخر بيت يقول فيه فيها موضوع في هذا الكتاب، وما بجمعه عنيت قد كمل، وما بجمعه عنيت قد كمل، نظما على كل المهمات اشتمل، أحصى من الكافية الخلاصة. كافية اسم كتاب، أحصى من الكافية الخلاصة كما اقتضى غنى بلا خصاصة، فسمي الخلاصة. والعوام لا تعرف هذا الاسم، وإنما تعرفه باسم إيش؟ ألفية ابن مالك، فليكن ذلك في خلدكم إن شاء الله تعالى. هذا الكتاب الخلاصة ألفه إمام في النحو هو محمد أبو عبد الله محمد جمال الدين ابن مالك، يسموه ألفية ابن مالك، توفي سنة 672 هجرية. هذا الكتاب يعرف عند العوام باسم الألفية، أو عند حتى العلماء بعضهم لا يعرف أن اسمه الخلاصة. شرح الألفية هذه شروح كثيرة، لكن أبرزها وأهمها شرح شرحه قاضي القضاة بهاء الدين ابن عقيل الهمذاني، يسموه ألفية ابن مالك شرح ابن عقيل، هذا هو الثاني، المصري المتوفي سنة 769 هجرية. والذي قيل في علمه شارح الألفية: ما تحت أديم السماء أنحى من ابن عقيل، ما تحت أديم السماء أنحى من ابن عقيل. وشرحها ابن هشام، قال فيه ابن خلدون: ما زلنا ونحن في المغرب نسمع بنحوي اسمه ابن هشام أنحى من سيبويه. شوف بقى الناس الذين قاموا بهذا الأمر. كنت أسمع الأستاذ يبدأ بالدرس بعد الحمد لله وبعد الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، نعم، ثم يقرأ أبياتا يعني يبدأ بشرحها، ولم أكن أفهم منها شيئا أبدا. كان الأستاذ ذكيا، لاحظ سكوتي وخمولي أياما، يوم اثنين أسبوع ماذا أفهم؟ كلامنا لفظ مفيد كاستقم، واسم وفعل ثم حرف للكلم، واحده كلمة والقول عم، وكلمة بها كلام قد يؤم. يعني مثل واحد عم يحكي أمامك بالفارسي أو بالتركي، صيغة ما بنعرف هذا. لاحظ هذا، وبعد عدة أيام بدأ يوجه لي بعض الأسئلة التي تتناسب مع سني وفهمي صغير، وما هي إلا أسابيع قليلة حتى بدأت أشعر بلذة تلقي العلم. صرت أعرف شيء ماذا يقرؤون. بدأت أجمع أطراف موضوع الدرس، وإذا هو قواعد في النحو نظمها ابن مالك في 1000 بيت من الشعر، وقدمها بمقدمة عدة أبيات من الشعر، شرح لماذا ألف هذه الألفية. والجميل، وهذا شأن العلماء، أنه قال: أنا لست مسبوقا بهذه، وإنما سبقت، والذي سبق أو سبقني بألفية مثلها هو ابن معطي. ويا إخواني، لو لم يذكر ابن مالك ابن معطي لما عرف أحد من هو ابن معطي. نعم، لكن كونه ذكر أو ذكره ابن عقيل في هذا المؤلف، عرفنا أو علمنا أن هناك ألفية سبق بها. يقول: قال محمد هو ابن مالك، ألفية ابن مالك، أحمد رب الله خير مالك، مصليا على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرفة. إن شئت قلت المستكملين الشرفة، مفعول به للمستكملين أو المستكملين الشرفة، وصف ثاني. مصليا على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرفة، وأستعين الله في ألفية، هي الغاية، مقاصد النحو بها محوية، أجمع بها أصول النحو، تقرب الأقصى بلفظ موجز. آتي بالمعنى القليل يغنيك عن الكثير، وتبسط البذل بوعد منجز. والأمامك إذا أنت معروف بسرعة تفهمه، وتقتضي رضا بغير سخط، فائقة ألفية ابن معطي. يعني ألفيتي هذه هو خير من ألفية ابن معطي، لكن حتى ما نغمت الرجل ماذا قال؟ قال: وهو بسبق حائز تفضيلا، هو بسبق حائز تفضيلا، مستوجب ثنائي الجميلة، هو أسبق مني وأفضل مني، لكن أنا واضحة للطلاب أكثر من وضوح ألفيته. والله يقضي بهبات وافرة لي وله في درجات الآخرة. هكذا كان مبدأ دراسة هذا الكتاب. ابن معطي من علماء أفريقيا المغرب الشمالية، اسمه يحيى، شيخ زين الدين يحيى، نعم، الزواوي، من قبيلة الزواوي، قبيلة عربية تسكن بجاية، بجاية من مدن المغرب. الألفية هذه، ألفية ابن معطي، طبعت في أوروبا، لم نرها نحن، طبعات عديدة أخذوها وعليها شروح، وصاحبها توفي سنة 628 هجرية. يعني ابن مالك جاء بعده قرابة عاش بعده حوالي كمالة 50 سنة. دفن هذا نعم ابن معطي اللي من 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 عشيرة زواوة قرب تربة الشافعي في مصر، قريب من الشافعي. نعم، يقول العلماء: ولولا ذكر نعم ابن عقيل لما عرفنا من هو ابن معطي. وتلاحظون أنه اعترف له بالفضل، ولله الفضل والمنة. وأعترف ولله الفضل والمنة أني استفدت كثيرا من هذا الحضور، رغم أنني لم أفهم أول الأمر، لكن بعد ذلك استفدت كثيرا رغم صغر سني، فقد ثبت في ذهني شواهد الألفية، مش بأبيات الألفية، الشواهد الأمثل التي يأتي بها ثبتت في ذهني، فلا أكاد أذكر ك كلمة من بيت أو نصف بيت حتى أتيك بالنصف الآخر. كل الشواهد بفضل الله تعالى أحفظها وأحفظ إعرابها، شواهدها مش البيت الأصلي، لأن فيها بعض مستصعب حفظت منها كثير، لكن الذي حفظته وأتقنته هي يعني شواهد الألفية. على صاحبها أفضل الرحمات إن شاء الله. سعدت كثيرا وبخاصة عندما كلفت بتدريس اللغة العربية في ثانويات سورية في دير الزور وفي حلب وفي حماة وفي مصياف وفي حمص حتى كتا، لكن كانت المدة بسيطة، وفي درعا وفي بصرة الشام حتى كنت في طيبة قريبة منكم هنا. نعم، سعدت بذلك، والفضل لله سبحانه وتعالى أولا، ثم لحرص الوادي على دفعي إلى يعني هذا المعترك. ومن حرصها على التعليم، رغم حرصها على التعليم ما كانت تنسى التربية، وكأن التربية عندها أصلا. وتعلم أن العلماء كانوا في السابق يجمعون بين العلم وبين التربية، نسأل الله السلامة. الآن هذا الزمن لا علم لا تربية، أي والله تحرص على التربية، نعم، وتحرص على أن نؤدي العبادات، صليت أما صليت، هذا جدا كان واضحا عندها. وصلى نصلي في البيت منتظمين، وكانت تسر بكل الأناشيد التي من شأنها أن ترفع شأن الأبوين أو شأن الأسرة، حتى تبقى الأسرة مترابطة. وهذا ينبغي أن ننتبه إليه نحن على لأولادنا، أن نعلمهم هذه الأناشيد التي من شأنها أن تغرس فيهم حب الوالدين وحب الأسرة وحب الشجاعة وحب الكرم، بأناشيد تتناسب مع أعمارهم. كثير النشيد والقصة لها أثر في حياة الطالب. نعم، تسر لما ترى في كتبنا أناشيد تكررها وتعيدها لنا وتأمرنا أن نسمعها إياها حتى تثبت وترسخ فينا هذه المعاني العظيمة. وكانت تطرب لأنشودة الأم على الخصوص، عندما تسمع حب الناس لأمي ومن بالروح تفديني، فكم من ليلة قامت على مهدي تغطيني، بصوت هادئ عذب وإنشاد تغنيني، تخاف علي من برد ومن حر فتحميني، ومن ألم ومن مرض أناديها فتعطيني، بالروح سوف أفديها كما بالروح تفديني. كانت تأمرنا بأن نكرر هذا البيت، بالروح سوف أفديها، ونقوم بالروح سوف أفديها كما بالروح تفديني، وأسعى في هناءتها كما تسعى وترضيني، كما تسعى وترضيني. وهناك أنشودة كانت تحرص على إسماعها لنا دائما، لأنها أي الأنشودة تجمع كل الوصايا التي من شأنها هي أن تحرص على أن توصينا بها. نعم، وهذه القصيدة صغيرة جميلة، مبتداها أذكر: نحن إن أشرق صبح نهجر النوم ونصح، ونحيي أبوينا بالربط الأسري، فرض الآباء ربح، ثم نمضي فنصلي، الربط الجميل، ثم نمضي فنصلي، ثم نمضي فإن تقوى الله فتح، ثم نمضي فنصلي، ربط الأسرة، الأب، الأم، نعم، ثم نمضي فنصلي إن تقوى الله فتح، ولدور العلم نمضي وإلى العلياء ننحو، ولدور العلم نمضي وإلى العلياء ننحو. وفي رواية: ولدور العلم نسعى وإلى العلياء ننحو، نحن للآداب ذخر، نحن للأخلاق صرح، نحن للأوطان نصر، يوم تدعونا وفتح، ولنا كل صباح أمل في الله سمح، ولنا كل صباح أمل في الله سمح. أخي الكريم، هكذا كانت حياتي في هذه الفترة، فقر بعفة وغنى بقناعة بفضل الله عز وجل، وسعادة بأم تهب السعادة. أقول هكذا كانت حياتي في هذه المرحلة الإعدادية إلى دخولي في المرحلة الثانوية، حيث بدأ هناك ظروف جديدة وأحوال جديدة. أقول قولي هذا وأستغفر الله.